شيء جديد ولا ترى؟
بعدين نحن في عنا تجارب يا أخي، رمجوا بعض الناس فأخرجوهم ما أصابهم شيء. أنت بتعرف أبو
صحيح
بلال
صحيح صحيح،
بتعرف أبو أحمد؟
نعم.
إيه كانوا من كما يقولون عندنا في سوريا في الجماعة من عظم الرقبة. فبدأوا ينصحونهم لا تحضروا دروس الجماعة وخاصة درس الشيخ الألباني من آخره، وهم يناظرونهم ويجادلونهم بالتي أحسن. يا أخي يا جماعة، أولا الشيخ الألباني لا يدعو إلى تكتل وإلى تعزب، كأنه يطمئنهم ما راح يكون ضر عليكم، يعني خليكم أنتم بحزبكم، هو رجل علم. فما الذي يضركم أنه نحن إذا ترددنا على دروسه وتفقهنا بفقه من الكتاب والسنة؟ لا، ما بيصير ولائين لا يجتمعان.
شيخنا
ما زادوا به ما أنذروهم 6 أشهر، مثل ما قال الأستاذ المشهور آنفا، إما أنه تقطعوا العلاقة بينكم وبين دروس الجماعة، وإلا فنحن ننذركم. الجماعة ما عبأوا بهم ولا التفتوا إليهم، فكانت العاقبة أنهم فصلوه، لكن ما أصابهم شيء. فأنا أقول أنه بقاؤه بينهم فرصة، لو ذهبت أنت إليهم سيفعلون بك ما فعلوا بي.
صحيح.
أنا أول ما بدأت أتردد على هذه البلاد استقبلوني في الزرقاء وفتحوا لي المقر عندهم. أول محاضرة ألقيتها لم تكن بعدها الأخرى.
لكن شيخنا يذكرون هذا بشر.
يذكرون بإيش؟
هذا بشر. يذكرون هذا بشر بشر.
أيوة.
يعني يقولون نحن أول ما جاء الشيخ استقبلناه، فتحنا له دورنا وأخذناه بالأحضان.
ما شاء الله.
ثم هو عادانا. استعد الناس علينا. وهذا ترويج يعني لما فعلتم، وجزاكم الله خير ونرجو الله أن يأجركم على ما فعلتم، لكن كان له يعني جانب سلبي. ومن ثم يعني الأخ جزا الله خير يعني فيما قدم من كلام، خرج من الإخوان يعني من يعرف عن الإخوان ابتداء من اللقاء المرشد العام في العالم في أي قاعة يكون، في أي فندق، في أي بلد، وانتهاء بأسرار الإخوان هنا التفصيلية التي هي في مجلس تشريعي بينهم من أعضاء مجلس الشورى، وتكلموا في الجرائد، وآخر خبر المحرر لما فصلوا ما عقد في أخص مجالسهم وهو مجلس الشورى، فذكروا الأسماء بالتفصيل وذكروا كل واحد وما له وماذا دار في المجلس. هذا نشر في المحرر على الملأ، في المحرر نشر شاهد شيخي من الكلام. استغفر الله، لا أريد أن أتكلم وأن أخذ يعني استغفر الله، نريد أن نجلس
الجميع يستفيدون.
بارك الله فيكم شيخنا. مقصدي من الكلام أن الإخوان يعني الآن عندهم ما تفضلتم به، مجال الأخ أن يعمل في صفوفهم، عندهم مدرسة الأصولية التي تتمثل في بعض الرموز ممن يحاربون الوزارات وغيرها، ويبقى المنهج معمى عليه وعماء كليا. وفي ظني ما ذكر الأخ مع يعني تقديري لما ذكر فيه يعني تحسب زائد، فيه تحسب زائد من حيث المحاذير والشرور. أي نعم، الإنسان الذي يعرف ب يعني حسن طوية وحسن سريرة وتماثل خلق وحسن معاملة مع الناس، لا يستطيعوا أن يمسه بشيء، لأنهم يعلموا أنهم يستعدوا الناس عليه من حيث لا يشعرون. همهم شيخنا الاجتماع الأبدان وليس اجتماع الأفهام.
إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي.
همهم شيخنا الاجتماع الأبدان وليس اجتماع الأفهام. وبالتالي يوجد مدرسة تريد هكذا، تفضل. فمثلا أنا لما تركت الإخوان دعوني الإخوان في كتائبهم أن أدرس المصطلح، تعال فضل درس التصحيح والتضعيف وهو أخص ما يخص السلفيين. فعندهم مجال للأخ أن يعمل في صفوفهم وينادي بالتوحيد، ولا سيما أن التوحيد الذي يدرسه هنا يعني قريب من منهج السلف وهو كتاب الإيمان، من غير التفصيلات التي يعني نركز عليها وننشرها في بين إخواننا. فيوجد يعني ممكن يعمل حتى لو أراد وأصر، قد يوجد له يعني سبيل معين وخط معين وقناة معينة.
حتى لو دخلوا جحر ضب لا دخلتموه، قالوا اليهود والنصارى، قال فمن الناس. فقلت بهذه المناسبة، هذه ليلة أمس أو قبل أمس، نعم، قلنا كثيرا ما يتساءلون بمثل هذه المناسبة عن البديل عن هذه البنوك التي نحن ننكرها لما فيها من تعاطي بالربا المحرم كتابا وسنة. يتساءلون ما هو البديل، فقلت وهنا أقول أرمي كما يقولون عصفورين بحجر واحد، البديل هو قوله تبارك وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. البديل تقوى الله عز وجل، ولا شك أن تقوى الله تتطلب قبل كل شيء علما نافعا، وثانيا عملا صالحا مقرونا بالعلم النافع. فلا يغني عمل صالح عن العلم النافع، ولا العلم النافع بالذي يغني عن العمل الصالح، بل لا بد من الجمع بينهما. ولكي يستطيع المسلمون أن يقوموا بهذه التقوى التي تتضمن العلم النافع والعمل الصالح، هذا يحتاج إلى جهود جبارة متكاتفة بين أهل العلم الذين يقومون بواجب التعليم والتبليغ للإسلام، وبين واجب العمل بهذا الإسلام من جماهير المسلمين. فحينما يتفاعل عامة المسلمين مع علمائهم، هؤلاء العلماء بنشرهم للعلم وأولئك بعملهم بالعلم، فيومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله تبارك وتعالى. أهلا وسهلا. بهذا أنهي الجواب عن ذاك السؤال. البديل إذن هو العودة إلى الإسلام، البديل هو العودة إلى الإسلام فهما وعملا.
سأنصب شيخي نفسي يعني كمدافعا عن هؤلاء، وأقول مثلا قولهم ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، من هذا المنطلق ألا يحق لنا مثلا أن نأخذ البرلمان هذا هو كواجب ننطلق به إلى الغاية السامية وهي تحقيق الأهداف وصون حقوق المسلمين؟
هذا الكلام بارك الله فيك محله ليس هذا محله. ما لا يقوم الواجب إلا به فهو واجب، معناه أي سبب مباح أصله يؤدي إلى واجب، فالأخذ بهذا السبب المباح أصله واجب. أما السبب المحرم فهذا لا يقول عالم ما لا يقوم الواجب إلا به فهو واجب، هذا في الحقيقة إما جهل أو تجاهل وأحلاهما مر.
فالبديل كما نفهم شيخنا من البرلمان هو العلم والعمل،
والعمل
تصفية وتربية.
هنا.
طيب هناك سؤال يسأل، يعني أين التنظيم في هذا الأمر؟ الإنسان يعمل هنا ويعمل هنا، هكذا ما يقولون يعني.
نعم.
يرمون بهذه الشنشنة، هذا يعمل لوحده وهذا يعمل لوحده، فأين العمل الجماعي الذي نقول عنه عمل؟
هذا أخي علم. الشنشنة هذه لا ننتهي منها. والسبب الذي يدندن كثير من جماهير الناس اليوم وبخاصة بعض الدعاة منهم هو جهلهم الإسلام. نحن نعلم في القرآن الكريم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الأسوة الحسنة برسول الله صلى الله عليه وسلم تكون كما أشرنا آنفا بالعلم والعمل. ترى ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من التنظيم لإقامة الدولة المسلمة؟ ماذا فعل؟ هل هناك تنظيم بالمعنى المعروف اليوم؟ أنا أقول هناك تنظيم ولا بد، لكن ليس هناك تنظيم كما يزعمون اليوم. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيم حلقات علمية لتعليم أصحابه العلم ولكي يعملوا به. لقد حرص النبي صلى الله عليه وسلم بتعليم النساء أيضا، فجعل لهن يوما يتخولهن فيه بالموعظة والعلم. وقد جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعلم أصحابه في حلقة، فدخل ثلاثة رجال، أما أحدهم فتقدم وجلس في المكان الذي وجد فيه فسحة، أما الثاني فاستحى فجلس مؤخرا، أما الثالث فولى. فقال عليه الصلاة والسلام مشجعا على الجلوس لطلب العلم، سواء على طريقة الإقبال أو تأخر في الصفوف الأخيرة. قال أما الأول فأقبل الله عليه، وأما الثاني فاستحى الله منه، وأما الآخر فأعرض الله عنه. هذه الحلقات هي التي جرى عليها علماء المسلمين طيلة هذه القرون الطويلة، ليتعلم المسلمون علمهم ويكونوا بذلك على هدى من ربهم. الآن لا تكاد تجد حلقة من هذه الحلقات العلمية تقام في بيت من بيوت الله، هذه البيوت التي جاء الحظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة ليجلس فيها المسلمون وليتحلقوا فيها، يتدارسون كتاب الله، يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. أصبحت هذه البيوت خاوية على عروشها، تحولت إلى ماذا؟ إلى جمعيات، إلى تكتلات، إلى أحزاب لا يذكر الله فيها إلا قليلا، لا يدرس فيها العلم الصحيح إطلاقا. أقول لا يذكر الله فيها إلا قليلا، أما العلم فلا يدرس فيها العلم إطلاقا، لأن العلم إنما هو كما قال ابن قيم الجوزية رحمه الله: العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة ليس بالتمويه. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه؟ كلا، ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التمثيل والتشبيه. بلغني في الأمس القريب أن خطيبا من هؤلاء المتكترين المتحزبين على غير هدي رسول الله وقف خطيبا في بعض المساجد يرد على من يتمسك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يشعر على أنه يرد على رسول الله الذي يهتفون باسمه في كثير من المناسبات. قام ليقول: صوموا يوم السبت، لكن انظر التعليل، قال خروجا من الخلاف.
لا، خرج أعجب من ذلك في مأدبة أن شيخا قام، وأخبرت الشيخ علي الحنبي بأنه قال: صوموا يوم السبت وأنا أعلم بأن هناك نهي، وهو إمام.
والله يعني كبيرة من الكبائر،
والله هكذا.
أعوذ بالله. يا أخي، ما دام يوجد في المسلمين مثل هؤلاء الخاصة، كيف هؤلاء يطلبون البديل؟ إن تنصروا الله ينصركم، آية واحدة في القرآن موجزة جمعت الله، إن تنصروا الله ينصركم، البديل انصروا الله ينصركم، انتهى الأمر. فهل يكون البديل بتغيير أحكام الله والانتماء إلى مجالس لا يذكر فيها اسم الله بل يحارب فيها كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ومذاهب المسلمين؟ هذا السؤال الثاني.
ننتقل من الانتخابات الكبرى إلى الانتخابات الصغرى، الانتخابات البلدية. رأيكم فيها، وما هو قولكم بمن يقول بمشروعيتها بدعوى أنه لا علاقة لها بالديمقراطية الطاغوتية، وأن كون رئيس البلدية مسلما أفضل كونه
ما في أم الله
هو أشار يده فعلمته
أي من دراسة علم النحو.
ولو في أسوأ الأحوال لو كان مسلما، ولو في أسوأ الأحوال مما لو كان نصرانيا أو اشتراكيا أو شيوعيا، وأن من ترك التصويت بحجة أن رئيس البلدية مجبر في بعض الأحيان مثلا يعد آثما، لأن ذلك المبرر لا ينهض، وفي المقابل لو مكن الكافر من الرئاسة سيقوم بالإعانة على المنكرات التي حتما سيقف أمامها لو كان الرئيس مسلما.
المهم أخي، هذا السؤال وإن كان حقيقة أهون من السؤال السابق، لكن كل من الانتخابات يدور حول قاعدة غير إسلامية، بل هي قاعدة يهودية صهيونية: الغاية تبرر الوسيلة. أنا أفصل بين أن يرشح المسلم نفسه في مجلس من مجالس البلديات، وبين أن يختار هو من يظن أن شره في ذلك المجلس أقل من غيره. يجب التفريق حتى في الانتخابات الكبرى، وأنا كتبت في هذا إلى جماعة الإنقاذ في الجزائر، فقد أرسلوا إلي سؤالا عن الانتخابات، فبينت لهم بشيء من التفصيل ما ذكرته آنفا، من أن هذه الانتخابات والبرلمانات ليست إسلامية، وأنني لا أنصح مسلما أن يرشح نفسه ليكون نائبا في هذا البرلمان، لأنه لا يستطيع أن يعمل شيئا أبدا للإسلام، بل سيجرفه التيار كما يقع في كل الحكومات القائمة اليوم في البلاد العربية. ولكن مع ذلك قلت إذا كان هناك مسلمون، وهذا موجود مع الأسف في كل بلاد الإسلام، يرشحون أنفسهم ليدخلوا البرلمان بزعم تقليل الشر، فنحن لا نستطيع أن نصدهم عن ترشيح أنفسهم صدا، لأننا لا نملك إلا النصح والبيان والبلاغ. فإذا كان واقعيا سيرشح نفسه للانتخابات الكبرى أو الصغرى على حد تعبيرك، فيرشح مسلم نفسه نصراني أو شيوعي أو نحو ذلك، فإذا ما أمكننا أن نصد المسلم من أن يرشح نفسه سواء للانتخاب الكبير أو الصغير، فنحن نختاره. لماذا؟ لأن هناك قاعدة إسلامية على أساسها نحن نقول ما قلنا: إذا وقع المسلم بين شرين اختار أقلهما شرا. لا شك أن وجود رئيس بلدية مسلم هو بلا شك أقل شرا، ولا أقول خير، من وجود رئيس بلدية كافر أو ملحد، لكن هذا الرئيس يحرق نفسه وهو لا يدري، هذا الرئيس يحرق نفسه ولا يدري، لأنه هو لما يرشح نفسه بدعوى أنه يريد أن يقلل الشر، وقد يفعل، لكنه لا يدري بأنه يحترق من ناحية أخرى، فيكون مثله كمثل العالم الذي لا يعمل بعلمه، وقد قال عليه الصلاة والسلام: مثل العالم الذي لا يعمل بعلمه كمثل المصباح يحرق نفسه ويضيء غيره. لهذا نحن نفرق بين أن ننتخب وبين أن ننتخب، لا نرشح أنفسنا لننتخب لأننا سنحترق، أما من أبى إلا أن يحرق نفسه قليلا أو كثيرا ويرشح نفسه بهذه الانتخابات أو تلك، فنحن من باب دفع الشر الأكبر بالشر الأصغر نختار هذا المسلم على ذاك الكافر أو على ذاك الملحد.
يعني أفهم من هذا الكلام أن بالنسبة للبرلمان أو بالنسبة للانتخابات البلدية إذا ترشح مسلما فالتصويت عليه جائز؟
نعم، من باب أحفظ
نعم، أقل الشرين،
من باب دفع الشر الأكبر بالشر الأصغر، مش لأنه خير.
أي نعم
خيره.
ننتقل الآن إلى مسألة خاصة شيخنا يسردها لك حتى نعلم الحكم بالنسبة لأخونا.
يا الله يا كريم.
هناك شخص يعني منتمي إلى جماعة أو إلى حزب إسلامي منذ مدة طويلة وله باع في منطقته معروف، وحينما تبين له الحق الذي هو عليه الآن وإن شاء الله حق، ما هو العمل الذي سيصنعه؟ أيبقى مع تلك الجماعة أو مع ذلك الحزب فيصلح فيه من الداخل ويكتفي شر كثير من الأمور التي يعرف ويتوقع أنها ستقع فيه حينما يعلن عن نفسه أنه قد تنصل أو تنحى من تلك الجماعة، أو يبقى فيها أو يتنحى؟ وجزاكم الله خيرا.
بارك الله فيك. أريد أن أفهم قبل أن أجيب، وقد فهمت ما ذكرته، لكني لم أفهم ما هو الشر الذي يخشى أن يصيبه فيما إذا أعلن انسحابه. لأنني أقول ابتداء في بعض الجواب عن ذاك السؤال أن في كل من الانسحاب والبقاء خير وشر، وفي ظني أن الجواب السابق يمكن يعني أن يسلط جوابا على هذا السؤال أيضا، لكن قد يحتاج الأمر إلى شيء من البيان والتوضيح. إلا أنه قبل ذلك أريد أن أفهم ما هو الشر الذي قد يلحق ذلك الذي تبين له الحق أنه في غير الحزب الذي كان يعيش معه سنين طويلة.
والله إذا قلنا ما هي الأمور التي ستلحق سنبين الموضوع أكثر، وهذا يحتاج إلى عدم التسجيل.
يحتاج إلى
عدم التسجيل.
أبصي
كليمة صغيرة
في الموضوع.
بارك الله فيك.
أنا
لا أسمع عندي مانع يسجل. بارك الله فيك. بسم الله. شيخنا الدعوات الإسلامية، ولا أقول الجماعات، عندما تريد أن تسوغ لنفسها مشروعية تلجأ لحيث نبوية، ومن بين الأحاديث التي يلجؤون إليها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع رمقة الإسلام من عنقه. فالمقرر في أذهانهم من حيث يشعرون أو لا يشعرون، وهذا يتفاوت بتفاوت أفراد هؤلاء الدعوات، هذه الدعوات، أن هذا الإنسان قد فارق الجماعة، أنهم هم يعتبرون أنفسهم جماعة من الجماعات. وعندما يذكرون هذه الأحاديث يصبح في عالم اللاوعي إنجازي التعبير أن هذا الإنسان لما يخرج من هذه الدعوة، وقد يخرج إما لمسوغات هو يراها وملاحظتين هنالك نتائج مدمرة ومدمرة جدا، ويغلب على ظني، ولا أريد أن أسبق الحديث، أخونا سيدندن حولها مسبقا، أقول هذه النتائج المدمرة أنهم سيعاملونه بناء على أنه قد خرج من الجماعة التي هي معنية في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. والصنف الثاني الذي قد خرج لأمور ألمت به، هو بنفسه سيبقى هزيلا ضعيفا